بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن مرحلة الإمام الجواد عليه السلام هي مرحلة حاسمة كما قدمت، وبالتأكيد أن هذه المرحلة التي عنونت يعني كثير من المعارف وكثير من الرؤى، حينما نقرأ أن الإمام الجواد عليه السلام تصدى للإمامة وعمره 5 سنوات، بالتأكيد المجتمع العربي مجتمع قد كان منغلقا على نفسه، لا يستطيع أن يتعامل مع المتغيرات بطريقة ما، وبالتأكيد أنه هو لا يخضع لأعمار أقل من عمره المتعارف. كما هو معروف أن الرئيس أو القائد أو الشيخ القبيلة يختار من هؤلاء من كان قد تخطى العمر 40 فما فوق، باعتبار أن له منهجا معينا في الحياة، له رؤى معينة، له سلوك وطريقة معينة، لذلك يستطيع أن يتعامل مع الأحداث. أما أن يفاجأ المجتمع الإسلامي كله بقيادة صغيرة السن مبكرة في توجهاتها، مستحدثة في تطلعاتها، هذا شيء لا يتقبله المجتمع العربي. المجتمع العربي وإن كان مجتمعا تقريبا انفتح على المجتمعات الأخرى، وحتى المجتمعات الأخرى لم تجد في المجتمعات الغير العربية، حتى المجتمعات الرومانية اليونانية غيرها من الحضارات الفارسية لا تقبل إلا أن يكون ذو سن معين. وستكون إمامة الإمام الجواد عليه السلام إمامة مفاجئة للعالم كله وليس لشيعته. من هنا نجد أن هذا التحول حقيقة، نجد أن هذا التحول في سن الإمامة المبكرة للإمام الجواد عليه السلام هي مرحلة حاسمة وخطيرة جدا، خطيرة في المفهوم الإمامي، وأعطت للمفهوم الإمامي في نفس الوقت القوة والإمكانية، وهذا شيء عجيب. هذا التمازج بين الضدين شيء غريب. حينما تسمع أن هناك مفاجأة حينما يتلقى المتلقي أن شخص صبي عمره 5 سنوات يتصدى لإمامة الأمم كلها وليس أمة واحدة، الأمم كلها، في مفهوم الإمامية أن الإمام لا يقتصر على شيعته، إنما هو إمام للكل لما خلق الله تعالى. في القيادة الظاهرية نعم هو يتصدى لشيعته فقط، فهو مسؤول عن شيعته في مرحلة ظاهرية. لذلك تجد أن هذه المفاجأة حقيقة أغرقت الكثير من الشيعة ومن غيرهم في التفكير وفي البحث وكيف يتعاملون مع هذا الظرف الطارئ.
من علامات الاستفهام سمحت السيد.
نعم، هناك تحدي حقيقة، هناك تحدي لمرحلة مهمة. العباسيون يتحدون المفهوم الشيعي، المفهوم الإمامي، يتحدون مفهوم الإمامة بما هي مفهوم. فكيف يكون مثلا بعد ذلك الإمام رضا عليه السلام؟ لذلك نجد أن بعض الواقفة كانت حجتهم على أنه هم وقفوا عند الإمام الكاظم عليه السلام باعتبار أن الإمام الرضا لم يكن إماما، هكذا كانوا يعتقدون أو كانوا يصورون للناس ضلالاتهم وانحرافاتهم، بأن الإمام الرضا عليه السلام أن كل إمام لا بد أن يكون له وريث. من هو وريث الإمام الرضا عليه السلام؟ الإمام الرضا عمره 45 عاما لم يولد له ولد. ولد الإمام الجواد عليه السلام للإمام الرضا عليه السلام في نهايات 45، في نهايات سن 45، وكان الإمام الرضا عليه السلام يصرح ويبشر بولادة الإمام الجواد عليه السلام القادمة. لذلك نجد أن هؤلاء الواقفة حاولوا أن يضخوا هذا المفهوم بأن الإمام الرضا عليه السلام لم يكن له ولد ولم ينتسب إليه ولد، ونحن نعرف أن الأئمة لهم من يرثهم، هكذا كانوا يصورون للناس. لكن حينما ولد الإمام الجواد عليه السلام وتوفي الإمام الرضا عليه السلام بعد ولادة الإمام الرضا بالجواد ب5 سنوات، عمر الإمام الجواد 5 سنوات، توفي الإمام الرضا. بالمناسبة الإمام الجواد عليه السلام كان يدير شؤون أهله وشؤون شيعته في المدينة وعمره ثلاث سنوات. ثلاث سنوات. لذلك كان الإمام الرضا عليه السلام يراسل ولده الإمام جواد الذي عمره ثلاث سنوات يراسله برسائل عجيبة يعني. يعني يتحدث مع رجل ذو عقل وذو ذو رأي وذو شخصية كبيرة وعمر الإمام جواد عليه السلام ثلاث سنوات. وكان الإمام جواد عليه السلام ثلاث سنوات يعطي يهب يعني لمن أراد أن يساعده من شيعته ومن غير شيعته. ولذلك كان الإمام رضا عليه السلام يشد على يديه في رسائل يعني احتفظ بها التاريخ، كيف كان الإمام رضا عليه السلام يكتب لولده الإمام جواد عليه السلام يعني يؤيده على عطائه لغلمانه لشيعته للمحتاجين من شيعته. هذه الحالة حينما يعني استشهد الإمام رضا عليه السلام وتصدى الإمام جواد عليه السلام بعمر خمس سنوات، نجد أن هناك اضطراب ليس في الشيعة وحدهم، حتى عند العباسيين، عند الشيعة، عند بعض الشيعة، لا أقول كلهم، عند بعض شيعة الإمام تحيروا أنه كيف نتعامل مع صبي عمره خمس سنوات، والحالة حالة تحدي، حالة تحدي يعني حالة وجود وعدم وجود لهذه الطائفة. إذن كيف نتعامل، كيف يكون قائدنا خمس سنوات عمره؟ وهذا الشيء يعني أحدث نزاع فيما بين بعض المحدثين من الشيعة، بعض الأصحاب من الشيعة، أنه كيف يتصدى. من كان يعلم ماهية الإمامة أو بعض ماهية الإمامة كان يقول هذا إمام، ونحن قد سمعنا من الإمام رضا عليه السلام يوصي بإمامة الإمام الجواد وإمامة ولده، لذلك نحن لابد أن ندعن لوصايا الإمام رضا عليه السلام ونجعل أن ونقول أن الإمام ونسلم بإمامة الإمام الجواد عليه السلام. من هنا نجد أن هناك نزاع حدث في بداية يعني تصدي الإمام الجواد عليه السلام للإمام الظاهرة، وله في مفاهيم الإمام هو إمام قبل وفاة شهادة أبيه وبعد شهادة أبيه، بعد شهادة أبيه تصدى للإمام الظاهرة. العباسيون تفاجأوا حينما كان المأمون يعني يريد أن يبرئ نفسه من قتل الإمام رضا عليه السلام. ماذا يفعل؟ لأنه تجد أن القوى الشيعية وحتى القوى الإسلامية، يعني حتى القوى الإسلامية، حتى الثائرون الثائرين الثوار الإسلاميون، هؤلاء أيضا كانوا يعني يعترضون على إيذاء الإمام رضا عليه السلام، لا هذا بضعة من رسول الله، وهو عالم آل محمد، يعني هم يتعاملون مع رجل عالم حوى علوم النبي صلى الله عليه وآله، لا يتعاملون على أقل تقدير، حتى لو لم يتعاملوا مع إمام معصوم لكنهم يتعاملون مع بضعة النبي صلى الله عليه وآله، حتى عند يعني كثير من علماء المسلمين. لذلك نجد أن وصول الإمام رضا عليه السلام إلى نيسابور أو نيشابور كما كان تسمى، خرج من علماء نيشابور أكثر من 2000 عالم، يعني كانت نيشابور معروفة بكثرة العلماء، وكان أبو زرعة رجل من علماء نيشابور كان يسأل الإمام الرضا عليه السلام، حدثنا يا ابن رسول الله بحديث سمعته عن آبائك عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول حينما تكلم أو تحدث الإمام الرضا عليه السلام بحديث الولاية يعني يعني الوحدانية أو كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، وأنا من شرطها وشروطها. والإمام الرضا عليه السلام يشير إلى الولاية، أن التوحيد وحده غير كافي، لا بد أن تلحقه الاعتراف بالولاية التي تؤول بعد ذلك بالاعتراف بالنبوة. لذلك كتب هذا الحديث في كثير من عند كثير من المؤرخين أكثر من 2000 كاتب، حتى كانت تسمع يعني كتابة الأقلام والقرطاس لهدوء الحالة، والإمام رضا عليه السلام يلقي هذا الحديث ويلقي نصائحه. كانوا يتعاملون على الإمام رضا عليه السلام تعامل عالم على أقل تقدير، بغض النظر أنهم يتعاملون مع معصوم لذلك نجد أن المأمون أراد أن يبرئ نفسه عن قتل إمام الرضا عليه السلام، لذلك يعني جلب الإمام الجواد عليه السلام من المدينة إلى خراسان، كما جلب الإمام الحسن الإمام الرضا عليه السلام كذلك. هنا نجد أن التيار العباسي العربي، تيار العباسي العربي المضاد للتيار العباسي الفارسي، التيار العباسي العربي يلي يمثل خط الأمين والخط البغدادي العباسي البغدادي الذي هو يعني مواجهة الخط العباسي الفارسي في خراسان اللي هو خط المأمون، نجد أن هناك صراع ونزاع، والمأمون يريد يثبت أحقية هذا الخط، أحقية هذا الخط بأحقية إمامة الجواد عليه السلام. لذلك اقترح عليه العباسيون وقالوا يا أمير المؤمنين، يعني يخاطبون المأمون، دعه إذا كنت مصرا على ذلك أن يتصدى محمد بن علي للإمامة أو لمكان أبيه، دعه يدخل إلى الكتاتيب ويكمل بعض الشؤون وبعض الأمور حتى يكون كاتبا على الأقل يقرأ ويكتب، كانوا هكذا يظنون. المأمون طبعا هناك له يعني للمأمون العباسي هناك ثقافة إمامية، فرق بين الثقافة الإمامية وبين الاعتقاد الإمامي، يعني لا بد أن نفرق. نجد أن كثير من يعني أنا رأيت من علماء المسيح المهمين في بعض البلدان الأوروبية يتحدث بثقافة إمامية عجيبة في حديث الكساء وفي حديث الغدير وفي غيرها، مع أنه هو لا يعتقد، لكنه ملم بالتاريخ الإمامي، ملم بالحدث بالثقافة الإمامية. المأمون هكذا كان مثقفا بالثقافة الإمامية بدقة، لكنه كان لا يعتقد بها، لم يكن معتقدا بها. فقال هذا، ويشير إلى الإمام الجواد عليه السلام، هذا من بيت زق العلم زقا، لذلك عقد له مجلسا يريد أن يثبت يعني صحة اختياره للإمام الجواد عليه السلام مع هذا صغر السن. وتعلمون أن الشيعة في فترة تحدي، إما وجود وإما عدم وجود، هذه المرحلة لابد أن ينجح بها، تنجح بها التجربة. لذلك جلس الإمام الجواد عليه السلام في مجلس ضم علماء خراسان وعلماء بغداد وعلماء البلدان كلها، تريد أن تتحدى نعم كل طوائف والديانات، تريد أن تتحدى هذه الـ 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 يعني المعجزة أو هذه التجربة أو هذه الأطروحة، تريد أن تتحدى، وتريد أن تتحدى المأمون، هذا من جانب. والمأمون يريد أن يتحدى المفهوم الإمامي بأنه إذا أخفق الإمام الجواد عليه السلام لا سمح الله في الإجابات، بالتأكيد سيكسب المأمون جولة أخرى بأن الإمامية لا يعني لا تغرنكم مثلا ما يدعوه. فإذا أخفق الإمام لا سمح الله في إجاباته، نجح المأمون من ناحية من حيثية أخرى، من حيثية معينة. وإذا نجح الإمام الجواد عليه السلام في إجاباته، أيضا المأمون كسب من حيثية أخرى، وهو أنه أنا كان اختياري صحيح، ولذلك الخط العباسي الفارسي سيغلب الخط العباسي العربي، وهذا هو صراع في نفس الوقت، صراعات متعددة. لذلك حينما تقدم يحيى بن أكثم وهو عالم العلماء للعباسيين، يعني قاضي القضاة لابد القاضي أن يكون عالما، وهو قاضي القضاة وعالم العلماء لبني العباس. ولا ننسى أن المأمون كان يلقب ولا زال يلقب، يعني في رواياتنا يلقب أنه مثلا عالم بني العباس وأعلم بني العباس. لذلك تقدم يحيى بن أكثم بأسئلة، سؤال واحد: ما تقول يا ابن رسول الله في محرم قتل صيدا؟ هذا السؤال، ما هي كفارته؟ هو يعني أبسط الأسئلة، يريد أن يبدأ بأبسط الأسئلة حتى يري الآخرين أنه إذا لم يجب على أبسط الأسئلة فكيف يجب. فتصدى له الإمام الجواد عليه السلام وقال: هذا سؤالك ناقص، كان هذا المحرم قد صاد في الليل أم في النهار، متعمدا أم سهوا، من طيور من الحيوانات أو من غيرها، صغيرها أو كبيرها، وهكذا أخذ يفرع بالمسألة، فأسقط ما في أيدي يد يحيى بن أكثم وفي يد العلماء كلهم. قال ابن رسول الله لا أعلم، يعني أنا لم ألتفت إلى أن هذه المسألة لها تفرعاتها، فأجاب على كل فرع بجواب. فأعجب به المأمون والتفت إليهم وقال ألم أقل لكم أن هذا قد زق من بيت زق العلم زقة. هذا التحدي حقيقة أعطى دفعة للحالة الإمامية، للمفهوم الإمامي، دفعة إلى الأمام، وهو أن الإمام الجواد عليه السلام بهذه المعجزة. اليوم نجد أن طفلا صغيرا مثلا يحفظ القرآن، نقول هذا معجز، أو مثلا أنه يقف عند في حفظه على أمور معينة، أو يحفظ قصائد الشعر العربي، أو يحفظ أو أنه يجيب على مسائل رياضية طفل، نقول هذا معجزة. الإمام الجواد عليه السلام حوى كل هذه الإعجازات وهو في عمر 5 سنوات. ماذا يعني، ماذا تتصور الحالة؟ يعني نحن اليوم حينما نعيش مع حالة من حالات خارقة، يعني طفل يجيب على أسئلة رياضية، طفل يحفظ القرآن بطلاقة ويجيب على كل الأسئلة، طفل مثلا يحفظ مثلا شعر قصائد شعرية، ماذا يكون؟ كيف نتعامل معه؟ نتعامل معه بكل احترام، بكل تبجيل مهما يكون. فكيف بالإمام الجواد عليه السلام الذي يحمل كل هذه العلوم، كل علوم آبائي يحملها وهو في عمر 5 سنوات، علما أن الإمام الجواد عليه السلام هذا العمر مع صغر جسمه، يعني هو أصغر الأئمة جسما، وهذا شيء يعني عجيب، يعني حير الكثير من شيعته ومن غير شيعته، يعني كان نحيلا ضعيف البنية، مع أنه كانت المصلحة هكذا، وأشار الإمام الجواد عليه السلام بأن المصلحة اقتضت، المصلحة الإلهية اقتضت ذلك. إذن كان في المرحلة المبكرة للإمام الجواد في إمامته هي تحدي لمفهوم الإمامة وتثبيت وترسيخ لمفهوم الإمامة عليه السلام، وأيضا تمهيد لإمامة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف.
أحسنتم سماحة السيد. حقيقة هذه الإمامة المبكرة تفضلت وبينت أن هناك تحدي، و إلى هذا اليوم ربما هو يستمر التحدي رغم أن الإمام غائب سلام الله عليه، لكن الكل يعرف بوجوده والكل يعرف أن لا بد له من ظهور. كيف للحالة السياسية سمحت السيد في عصر الإمام الجواد، وكيف تحداها أيضا في كبر سنه سلام الله عليه، كيف كانت وأراد المأمون أن يجعل منه حالة من ويتخفى حقيقة وراء الإمام بحالة الطيبة وحالة الإذعان والتسليم لأهل البيت من خلال تقريبه وتزويجه من ابنته سلام الله عليه.
يعني أنا بودي أن تكون هناك عدة حلقات للحالة لسيرة الإمام الجواد عليه السلام، وعدة حلقات لحالة المأمون. يعني أكو هناك ضبابية، البعض يعتقد بتشيع المأمون وإيمان المأمون، ونحن نجزم ونقطع أن المأمون لم يكن شيعيا أبدا، لأنه هو الذي تورط بدم الإمام رضا عليه السلام. هذا أمر طبعا كما تعلمون أن المأمون أراد أن يدفع الثورات القائمة في عهده، يعني هناك ثورات، عدة ثورات للشيعة ولغير الشيعة، أراد أن يقنع وأراد أن يسكت هذه الثورات ويؤجلها على أقل تقدير في حياته، يؤجلها بجلب الإمام رضا عليه السلام. وما بعد أن عرف الناس، عرف المجتمع الإسلامي بأن المأمون قد تورط في قتل الإمام رضا عليه السلام، جلب الإمام الجواد عليه السلام يعني ليغطي على جريمته، بل زاد أكثر من ذلك، بل طلب من الإمام الجواد عليه السلام أن يرضى ويقبل بزواج ابنته، يعني أم الفضل ابنة المأمون للإمام الجواد عليه السلام. طبعا هناك مصالح كما تعلمون، الإمام الجواد عليه السلام زوجته ليست يعني هي أم الإمام الهادي عليه السلام، هي ليست أم الفضل، إنما هي زوجة أخرى وهي سيدة سمانة المغربية. الإمام الجواد عليه السلام رضي بذلك، لذلك أنا بودي يعني أن أقف عند هذه القضية، هذا شيء مهم. الإمام الجواد عليه السلام مثل عدة مراحل من حياة الأئمة عليه السلام. مرحلة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في بلاغته، الإمام الجواد عليه السلام تصدى للحالة التوحيد. هناك انحراف في المجتمع الإسلامي في التشبيه والتجسيم. الإمام الجواد عليه السلام ضرب بيد من حديد في مسألة المفاهيم التوحيدية كما كان أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام الجواد عليه السلام أيضا تصدى لتثبيت حق الإمامة كما تصدت لسيدة الزهراء عليه السلام، وغادر الدنيا وهو في عمر الشباب يعني 25 عام. سيدة الزهراء عليه السلام في عمر 18 عام، شابه يعني حياة الزهراء من هذه الناحية. الإمام الجواد عليه السلام، أنا سريعا يعني أريد أن أعطي بعض الإشارات وإلا هناك تفاصيل. الإمام الجواد عليه السلام شابه الإمام الحسن عليه السلام بالهدنة. الإمام الحسن عليه السلام لم يصالح، إنما هادن أجل. الإمام الجواد عليه السلام أيضا هادن حتى يحافظ على الدم الإسلامي، حتى يحافظ على الحالة الإنسانية المجتمع، أن لا يثير نزعات الآخرين. الإمام الجواد عليه السلام شابه الإمام الحسين عليه السلام في مظلوميته، كما تعلمون أن الإمام الحسين عليه السلام بقي 3 أيام ملقا لم يدفن بعد استشهاده، والإمام الجواد عليه السلام بقي 3 أيام تصهره الشمس لم يدفن، وهذا يعني ما شابه الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الجواد عليه السلام أيضا شابه الإمام الباقر والصادق عليه السلام في تمتين المفهوم الإسلامي من خلال المناظرات، هذه المناظرات التي كانت المأمون يعقدها في كل أسبوع مثلا أو في كل يوم أحيانا. لذلك تجد أن مناظرات الإمام الجواد عليه السلام للأسف الشديد لو أن التاريخ حفظ لنا موروثا يعني وسجل لنا هذا التراث من المناظرات، لو وجدنا هناك مناظرات يعني نجد يعني في عهد الإمام الرضا وعهد الإمام الجواد هناك مناظرات عجيبة، لكنه يبدو أن الإعلام قد مسح كثير وأقصى وألغى كثير من هذه المناظرات واحتفظ ببعض أجزاء هذه المناظرات. الإمام الجواد عليه السلام يعني مهد للإمام المهدي عجل الله رجل الشريف، لأنه هناك حالة يعني لم يتفاجأ الشيعة بأن الإمام المهدي عليه السلام تصدى للإمام وعمره 5 سنوات، إنما هناك حالة سابقة يعني تجاوزوا هذه الحالة، تجاوزوا حالة صغر السن، تجاوزوا حالة صغر السن والإمام المبكر للإمام المهدي عليه السلام في حالة الإمام الجواد عليه السلام، إنما انشغلوا في الغيبة وهذا شيء مهم. لذلك نجد أن للإمام الجواد عليه السلام يعني مشتركات مع أئمة أهل البيت عليه السلام. لذلك نجد أن المأمون حاول أن ينتفع أو يستثمر هذا المنجز للإمام الجواد عليه السلام من خلال يعني تعاطيه مع الإمام الجواد عليه السلام، مع عطاء الإمام الجواد عليه السلام. والإمام الجواد عصره حافل بالمعجزات، لأن هذا التشكيك في إمامته من قبل الواقفة ومن قبل غيره بأنه كيف يستحق يعني الإمامة وعمره صغير مثلا، هناك معجزات تلو المعجزات يشهدها المأمون في القصر العباسي وفي خارج القصر العباسي، حتى أذعن له كثير ممن كان في القصر العباسي كانوا يذعنون بإمامته. هناك تغير، ولذلك ارتبك المأمون ودفع المعتصم العباسي وريث المأمون إلى أن يقتل الإمام الرضا الإمام الجواد عليه السلام ويصفي الإمام الجواد عليه السلام، لأن هناك وجد العلماء البلاط علماء الفتاوى الإرهاب اليوم، هؤلاء هم ورثة أولئك تماما. هؤلاء يعني حينما اجتمعوا في قصر المعتصم العباسي على مسألة، استدعاهم المعتصم العباسي في قطع اليد، يد السارق من أين تقطع؟ من الأصابع، من أطراف الأصابع، أم من أصل الكف؟ من أصل الكف. فأفتى علماء البلاط بأنه من أصل الكف، فأرسل على الإمام الجواد عليه السلام: ما تقول يا ابن رسول الله؟ وكان أصغرهم سنا، وكانوا هؤلاء عمر 70 و80 وأكثر من ذلك، وعاشوا في قصور بني العباس، ترعرعوا وكبروا على الفسق والمجون والعبث وأمثالها، والفتاوى يوقعون فتاوى، هذه فتاوى رسمية متى ما أرادها الحاكم وقعها هؤلاء، وهؤلاء يعني منتفعون على الحكم العباسي، لذلك لا يريدون أحدا أن ينافسهم. الإمام الجواد عليه السلام حين بعث عليه أو إليه المعتصم وسأله قال أجابك هؤلاء يكفي، يعني لماذا هذا الإصرار؟ قال لا، إجابتك ما تكون، قال من أطراف الأصابع لقوله تعالى ولا تدعوا مع الله إلها أحدا، لأن هذا السجود لله تعالى، إنما المساجد لله، هذه المساجد مساجد لله، والمساجد ليس المساجد وحدها كبناء، إنما المساجد ما يسجد عليها، فإذا قطعت هذه فكيف يكون بعد ذلك السجود على من؟ فلا بد أن يقطع أطراف الأصابع حتى يبقى له يعني إمكانية السجود على هذه الكف. فاستحسن وقال الإمام جواد عيسى، وهذا رأي آباء، وهذا قول آبائي عن النبي صلى الله عليه وآله. فاستحسن المعتصم وقال والله هذا هو الحكم، هذا هو الحكم، أفتي على ما قاله.
ولماذا لا يقرب الإمام الجواد سلام الله
عليه؟ لا يقربه، لا
يقرب هؤلاء وعاد السلاطين،
بالتأكيد منافس له ويشعر بمنافسته أيضا. لذلك أسقط ما في أيدي هؤلاء الفقهاء، فقهاء الإرهاب، ولذلك اجتمعوا على أنه لا بد أن يعني يتخلصوا من الإمام الجواد عليه السلام بأي حيلة وبأي طريقة، فأقنعوا المعتصم على إزالة الإمام الجواد عليه السلام. فكان المعتصم يدس السم أو يدس الأوامر لأم الفضل على أن تعطي تسقي السم للإمام الجواد عليه السلام، وفعلت فعلتها الشنيعة هذه، وانتهى يعني انتهت حياة الإمام الجواد عليه السلام بهذه المأساة.
أحسنتم سمعت السيد وجزاكم الله خير الجزاء. سمعت السيد تفضلتم بهذه الأمور وكانت فيها الجنب العقائدية، الجنب الفقهية، الجنب الأخلاقية. ربما هناك من يسأل ويقول هذا ما تفضلتم به يكون في جانب الأخلاق والعقائد والتربية لأهل البيت، لكن الجانب السياسي ربما البعض يقول الإمام الجواد ابتعد عن الجانب السياسي، لم يكن حاضرا كحضور مثلا الإمام الرضا في ولاية العهد وقبوله سلام الله عليه بشروطها بالتأكيد، مثلا الإمام الحسن كان هناك في حياته السياسة، الإمام الحسين سلام الله عليه، الإمام الرضا الإمام الجواد ربما هناك من يقول أنه لم يكن هناك داعي أو دواعي سياسية حتى يتدخل فيها سلام الله عليه.
أولا الإمام يعني الرضا عليه السلام لم يقبل بولاية العهد كما تعلمون. الإمام الرضا عليه السلام غلب على أمره، لا بد أن يقبل وإلا يقتل
بشرط
وتصفى شيعته. لذلك وجد الإمام الرضا عليه السلام أنه يعني لا بد أن يتجرع أبسط المرين، يعني إما قبول بولاية العهد وإما تصفية شيعته،
التضحية
فلذلك ضحى بهذا وقبل ولاية العهد بشرطها أن لا يتدخل، لذلك هو عزل نفسه بهذا الشرط، عزل نفسه أن لا يأمر ولا ينهى ولا يعزل ولا يعين ولا ينصب ولا إلى آخره، فإذا هو تشريفي هذا، يعني الإمام الرضا عليه السلام منصب تشريفي فقط. هو أراد يعني المأمون أراد أن يكون الإمام الرضا عليه السلام هكذا، ضرب السكة باسمه صحيح حتى يسكت هذه الثورات العلوية، ثورات تلو ثورات، يعني أشد مرحلة من مراحل بني العباس هي الثورات العلوية، لذلك كيف يفعل المأمون؟ يعني رجل سياسي حقيقة، لذلك جلب الإمام الرضا عليه السلام إليه فأسكت كل هذه الثورات، يعني الثوار العلويون، الثوار الشيعة لا بد أن يقفوا، لأنهم إذا تحركوا حمل الإمام رضي الله عليه السلام مسؤولية هذه الثورات، لذلك هم يعني راعوا مسألة وجود الإمام رضي الله عليه السلام. الإمام الجواد عليه السلام يبدو أن الثورات خفتت تدريجيا، وإن كانت هناك ثورات لكن ثورات ليست بعدد ثورات في عهد الإمام رضي الله عليه السلام، إنما ثورات بسيطة تمر ولات بسيطة. نجد أن المأمون لم يحتج إلى إذا يعني ولاية العهد، إنما احتاج إلى المصاهرة، هذه مرحلة المصاهرة،
حيلة أخرى من
حيلة أخرى، ولعلها هي أشد يعني تماسكا بين البيت العلوي وبين البيت العباسي، هكذا يظن المأمون، هكذا يظن يعني يتوقع أن الشيعة مغفلون ويعني مثلا يقتنعون بهذه المظاهر فقط. هم يعلمون أن الإمام جواد عليه السلام رضي عن مضض ولا أقبل بزواج وبالمصاهرة من المأمون ومن بنت المأمون، لكنه رضي للمصلحة للتقية. لذلك نجد أن هذه المصاهرة لم تنفع كثيرا. لذلك هذه هي المرحلة التي استعملها المأمون مع الإمام جواد عليه السلام، والمقتضيات السياسة أو التدخل السياسي لم يكن هناك يعني حاجة لتدخل الإمام الجواد عليه السلام في الحالة السياسية، كما الإمام الصادق عليه السلام، كما الإمام الباقر، الإمام الرضا، الإمام الكاظم عليه السلام. نجد هؤلاء الأئمة عليه السلام لم يتدخلوا في الشأن السياسي، إنما ابتعدوا. والإمام زين العابدين عليه السلام قبلهم ابتعد حتى عن الحياة الاجتماعية في بادئ الأمر. لذلك نجد أن يعني الإمام الجواد عليه السلام استغل هذه المرحلة بالمناظرات وبتصدير الفكر الإمامي وبتصدي للأفكار الإلحادية وأفكار الأفكار الزندقة التي استوردها العباسيون. العباسيون فتحوا الباب، فتحوا أبواب الثقافة الأخرى،
ثقافات الأخرى،
نعم، ثقافات الأخرى، ثقافة الإلحاد وثقافة الزندقة وثقافة التجسيم وثقافة التشبيه وثقافة الوهابية المبكرة، ثقافة وهابية مبكرة، يعني الثقافة الوهابية وإن كانت متأخرة عن العباسيين ولكنها هم
جذورها من هناك، نعم،
نفس الحالة، يعني نفس الحالة. يعني الخوارج طبعا بالمناسبة، الخوارج هم البذرة الأولى للوهابية، وبعد ذلك الحكام هيئوا هذه حتى وصلت إلى هذه الحالة اليوم، حالة الوهابية. لذلك نجد أن يعني العباسيون وحتى يعني المأمون خصوصا يعني حينما تمادى في فتح ونشر علوم الترجمات، يعني هناك بيت الحكمة للترجمة في أيام هارون بدأ، لكنه قويت في أيام المأمون، في عهد المأمون. الإمام جواد عليه السلام تصدى بكل شدة لهذه الأفكار وأوقفها عند حدودها، ولم يستطع أن تستفحل على العقلية الإسلامية وعلى الثقافة الإسلامية.
نعم، إذن سمحت السيد الأخ سعد من الأنبار يقول: هل حياة الإمام الجواد في الصغر هي تمهيد لحركة أو تمهيد لحركة الإمام المهدي وولادته وإمامته في صغاره أيضا؟
بالتأكيد أن الإمام الجواد عليه السلام يعني هو أول من مهد في يعني بغض النظر عن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التمهيد للإمام المهدي عجل الله رجل الشريف، لكن هناك تمهيد عملي، كما أن الإمام الهادي عليه السلام والإمام الحسن العسكري عليه السلام مهدوا للإمام الحجة بالغيبة، الإمام الجواد عليه السلام مهد بهذا العمر المبكر، بهذه الإمام المبكرة مهد للإمام المهدي عجل الله رجل الشريف. كما قلت أن الشيعة لم ينشغلوا في صغر سن الإمام المهدي بقدر ما انشغالهم في مسألة الغيبة، غيبة الإمام، غيبة القائد، لكنهم قد تخطوا هذه المرحلة. مرحلة عسيرة هي حقيقة في أن كيف يتقبل الإنسان صغير السن أن يقوده، وخصوصا في مرحلة التحدي وفي مرحلة السيحاش لكل الأطروحات، كل الأطروحات هي ضد الأطروحة الإمامية، كيف بعد ذلك يعني يتعاملون مع صغير السن؟ هذه المرحلة تجاوزوها في زمن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، لأنهم مروا في إمامة الإمام الجواد عليه السلام وفي إمامة الإمام الهادي 7 سنوات. الإمام الهادي عليه السلام استلم الإمامة، يعني تصدى للإمامة في بعمر 7 سنوات. لذلك نجد أن في إمامة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف تخطت الشيعة هذه المرحلة القاسية والمرحلة المهمة.
نأخذ الكلام سمحت السيد من قبلكم في مسألة السؤال الذي طرحه الأخ حليم من بابل. سمحت السيد يقول: المعصوم صغير هل اتباعه يختلف إذا كان هناك معصوم كبير؟
طبعا المعصوم هو منذ أن يولد هو معصوم، يعني وهو إمام، ولكنه إمامته غير ظاهرة، يعني إمامة غير ظاهرة مع وجود الإمام الظاهر، يعني مع وجود الإمام صادق عليه السلام مثلا، فالإمام الكاظم عليه السلام مع وجوده هو إمام أيضا، لكنه أن الإمام الكاظم عليه السلام يتبع الإمام الصادق، يتبعه في كونه هو الإمام. والإمام الكاظم عليه السلام إمام صامت، يعني لا يعني لا يفتي ولا يتكلم مع وجود وحضور الإمام الصادق عليه السلام مثلا. لذلك نجد أن صغر السن هذا لا يمنع من أن يكون إماما معصوما، ولكنه الكلام في أنه هل يسلم الإمام بعد أبيه، متى يسلم الإمام؟ لم يكن هناك عمر محدد ولم يكن هناك وقت محدد، متى ما سلم، متى ما توفي الإمام السابق سلم الإمام اللاحق بعد ذلك إمامته، حتى لو كان صغير السن كان الإمام الجواد والإمام الهادي عليه السلام.
سمحت السيد التوضيح إن شاء الله من قبلكم. وفيما ورد من أسئلة الأخت أم علي من كربلاء، سمحت السيد تسأل عن مجريات الأحداث وهذا الإرهاب الذي يضرب الغرب الآن في عقر دارهم، ومسألة الظهور هل لها علاقة بهذا الأمر، وكذلك الخسوف والكسوف الذي حدث في هذا الشهر.
بودي أن أوضح عن الخسوف والكسوف أولا. طبعا الخسوف والكسوف في شهر من الأشهر لابد أن يكون في شهر رمضان، يعني الرواة تشير إلى أن يكون الشهر في شهر رمضان، وأن يكون الخسوف يعني عكس المتعارف، الخسوف في آخر الشهر والكسوف في منتصف الشهر، يعني في بالعكس ذلك. أما ما يضرب الغرب من إرهاب اليوم نشاهده هو حقيقة ما جناه الغرب على نفسه وعلى شعوب الأخرى، هم الذين رعرعوا هذه يعني هذه الحالات أو هذه الوجولات الإرهابية، هم الذين اليوم يدفعون هذا الثمن. ولكنه أيضا ستكون هذه الشعوب الغربية منتظرة لمن يصلح أمرها. اليوم هناك انهيار أمني، هناك انهيار يعني المنظومة الأخلاقية مهددة حقيقة، منظومة الاجتماعية مهددة في الغرب، المنظومة الاقتصادية مهددة في الغرب. بالتأكيد أن هناك توجه يعني لمعرفة من ينقذ هذه الحالة، من يخلصه من هذه الحالة. مؤكد كلما اشتدت عليهم الأمور من إرهاب ومن غيرها نجد أن هناك توجه لإنقاذهم، لمن ينقذهم ولمن يعني يكون هو المخلص لأزماتهم.
أحسنتم سمحت السيد وجزاكم الله خير الجزاء. سمحت السيد الأخ أبو عقيل من بغداد يسأل، يقول الإمام الجواد معصوم والمعصوم لا يدفنه إلا معصوم، يقول عمر الإمام الهادي، وتفضلتم قبل قليل وأشرتم إلى عمر الإمام الهادي وبداية تسنمه لمنصب الإمام، يقول كم كان عمر الإمام الهادي في حال دفنه لمولانا الإمام الجواد عليه السلام؟
طبعا العمر لم يكن حائلا عن ممارسة مهام الإمامة، عمر سواء كان كبيرا أو صغيرا يبقى هو إمام معصوم مفترض الطاعة له، الولاية التكوينية والولاية التشريعية كذلك. لذلك لا يلي أمر المعصوم إلا معصوم. الإمام جواد عليه السلام دفن في يعني استشهد في بغداد، والإمام الهادي عليه السلام كان في المدينة. حضر الإمام الهادي عليه السلام بولايته التكوينية، بالولاية التكوينية حضر للإمام الجواد عليه السلام وجهزه، ثم بعد ذلك رجع إلى المدينة. لذلك نجد أن العمر لم يكن يعني مانعا من ممارسة مهام وشؤون الإمامة مهما أن بلغ العمر ومهما أن كان.
أحسنتم سمحت السيد. وسؤال من الأخ أبو حيدر من كربلاء، في رواية قتل الخنزير ما فحوى والمراد من هذه الرواية سمحت السيد؟
يعني لم أقف على مثل هذه الرواية قتل الخنزير، حتى لو كانت هناك مثل هذه الروايات هي لم تكن يعني من العلامات الحتمية التي لابد أن تتحقق. حتى لو ذكرتها الروايات ممكن أن تتحقق ممكن أن لا تتحقق، ولعله هو هذا الرمز لبعض القادة مثلا أو بعض الحكام المملوئين بالإجرام وبالظلم وبكل ما يمكن أن يوصف به لأنه يعني على حالة من حالات الوحشية أو التوحش.
أحسنتم سمحت السيد. والأخ عبد العباس من واسط بمداخلة قيمة يقول أنه عملية أو علمية أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين لها مقدمة من كلام مولانا أمير المؤمنين حينما أشار إلى صدره وقال إنها هنا لعلما جمة، أيضا كل هذا ودفعهم وضياع الأمة بسبب انحرافها وتضييع حق أهل البيت. يقول أيضا بهذه العلوم وظهور الإمام سلام الله عليه سوف تضاف 25 حرف الأخرى. يقول هذه حالات الكسوف والكسوف والترويج لها، وهناك كوكب يضرب الأرض وينهي الأرض وينهي العالم، والأرض محفوظة والأمان بوجود مولانا الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
نعم، كما تفضل الأخ عبد العباس في مداخلته القيمة، بالتأكيد أن الأرض لا تنتهي حتى يعني يفي الله تعالى بوعده، حتى يتحقق وعد الله. ووعد الله لا بد أن يكون العدل، ولا بد أن تكون كلمته هي العليا، لا بد أن يكون الدين لله تعالى. إذن كل هذه يعني الإشاعات والدعايات، دعايات الفلكية وغيرها من نهاية العالم، كما في أذكر في السنة 2012 2012 وفي يعني حتى انتحر بعض المجاميع، انتحرت لأنها ستكون هذه نهاية العالم، فهم لا بد أن يبادروا إلى هذه، طبعا هذه ثقافة متدنية، ثقافة لا يعني ثقافة متوحشة حقيقة. نحن عندنا يعني شيعة أهل البيت، نحن عندنا ضمان بأن الإمام عليه السلام أن الأرض لا يمكن أن يصيبها عذاب مع وجود الإمام، مع وجود المعصوم. ولذلك نجد أن وجود المعصوم عليه السلام هي أمان للأرض، أمان لأهل الأرض، كما أن النجوم أمان لأهل السماء، كما في الحديث النبوي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورواه المسلمون عامة شيعة وسنة. لذلك نجد أن هذه الإشاعات بأنها ستكون نهاية الأرض كذا، وأن سيكون مثلا لم يحدث مثل هذه الظاهرة الفلكية، يأتي كوكب ويضرب الأرض والأرض تنتهي، هذه أفلام كارتون حقيقة، يعني أكثر من كونها حقائق. لذلك أنا أقول على الأخوة المؤمنين أن لا يصدقوا بمثل هذه الثقافات. هذه الثقافات تحاول أن تفت في عرض المنتظرين، وتحاول مثل هذه الثقافات أن يعني تحجب هؤلاء الناس عن ثقافتهم، عن معارفهم، عن الأمل الذين يعيشون، يعني حالة يأس، تعطيهم حالة اليأس وحالة الانتهاء، وأنه سينتهي العالم كله، في حين في ثقافتنا نحن، ثقافة أهل البيت عليهم السلام، هناك أمل، لا بد أن نعيش، لا بد أن نعمل، لا بد أن ننتظر، لا بد أن نمهد. لذلك نجد أن هناك ثقافة أو هناك تضاد في هذه الثقافات، ثقافة التشاؤم، ثقافة هذه الثقافة غربية، ثقافة متشائمة أن الأرض ستنتهي وأن الناس سينتهون، وثقافة أهل البيت عليهم السلام الثقافة الحرة، ثقافة ثقافة الأمل، ثقافة العطاء، ثقافة العمل، ثقافة الانتظار، هذه تعمل من أجل الإبداع، وتلك تعمل من أجل التهديم.
أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير. وسؤال من الأخ أبو قاسم من بابل، يقول الإمام جواد توفى سلام الله عليه واستشهد في عمر 25 سنة، يقول هل له فقط هذه المحاضرة مع يحيى بن أكثم؟
لا أنا يعني بودي بودي أن يعني أنا أشير إلى هذه المسألة، أن كتاب الاحتجاج للعلامة الطبرسي ومن أهم الكتب التي حفظت لنا بعض المناظرات، بعض لا أقول كلها. لذلك تجد أن هناك ثراء في مناظرات الإمام جواد عليه السلام مع علماء المذاهب الأخرى ومع الديانات الأخرى. لذلك نجد أن الإمام جواد عليه السلام لديه مناظرات، قلت في كل يوم أو في كل أسبوع بحسب مقتضى الحالة السياسية الضاغطة على المأمون حتى يثبت حقية قول اختياره وقوله في إمامة الإمام الرضا الإمام الجواد عليه السلام.
سلام الله عليه. أحسنتم سماحة السيد. السؤال من الأخ حمزة من كربلاء، يود أن يأخذ من حضرتكم توضيح للأبدال، فسؤاله أنه من هم الأبدال وكيف لنا أن نتعرف عليهم؟
طبعا هناك اصطلاحات، يعني هذه اصطلاحات لبعض الثقافات الصوفية حقيقة، يعني هناك قطب وهناك أوتاد وهناك أبدال. القطب وهو الإمام، قطب العالم، الإمام عليه السلام الذي يرتكز عليه العالم، هذا هو قطب. هذه طبعا ليس عندنا فقط، حتى عند غيرنا، لاحظوا كنز العمال وفي مثلا في البخاري وأمثال البخاري يذكرون هناك قطب ثم أربعة من الأوتاد أوتاد الأرض، ثم بعد ذلك مجموعة من الناس المؤمنين هم الأبدال 40 رجلا، وبعد الأبدال سيكون النجباء دائرة أوسع، وبعد النجباء سيكونون يعني المؤمنون. طبعا هنا يعني عند المجلس العام المجلس وغيره يذكرون أن هذه الدوائر تكون في مع الإمام عليه السلام متلازمة، كلما ترقى الإنسان أو كلما وصل إلى مرحلة من مراحل الترقي نجد أنه يعني يتحول إلى مرحلة
إلى الحلقة الأقرب للإمام
أقرب للإمام. فلذلك الأوتاد هي أوتاد هم أربعة هم أقرب الناس إلى الإمام عليه السلام، ثم بعد ذلك تكبر الحلقة إلى 40 وهم الأبدال، ثم تكبر إلى النجباء وهم أكثر من ذلك 60 أو أكثر من ذلك، وهكذا وهكذا تتوازن. فكل من مات من هذه الحلقات تحول أحدهم إلى يعني إذا مات أحد من الأوتاد جاء أحد من الأبدال في مكانه، وكلما مات أحد من الأبدال جاء أحد من النجباء وهكذا.
وهكذا. أحسنتم سمحت السيد. وسؤال من الأخ ثائر من بابل يقول في موسوعة السيد الصدر رحمة الله عليه مصطلح تلازم الأجيال، هل بهذه العجالة سمحت السيد توضيح لما ورد في هذه الموسوعة؟
بالتأكيد أن هذه يعني هذه المعنى أن الأجيال لابد أن تكون مترابطة، ترابطة في التسلسل في الثقافة في الترتب، يعني هناك هذا الجيل يتبع الجيل السابق والجيل اللاحق يتبع هذا الجيل، وهكذا هناك تلازم في المعرفة في الثقافة في الرؤية في الرؤى. لذلك نجد أن هذا التلازم تلازم الأجيال المعرفي تلازم أجيال معرفي جيل بعد جيل، لا يمكن أن ينفصل جيل عن جيل، لا يمكن أن يكون جيل عن جيل بعيد حتى لو بعدت في الزمان، لكنه تبقى الرؤى والمشتركات ثابتة بين هذه الأجيال.
بمعنى سمحت السيد تلازم فكري تلازم
توعوي تلازم معرفي تلازم فكري تلازم عقائدي. لذلك نجد أن مثلا جيل سلمان وعمار وأبو ذر اليوم نفس هذا الجيل الذي نعيشه في فكره في معرفته في ثقافته في طاعته للإمام عليه السلام.
سمحت السيد الأخ أبو محمد من بغداد يعني يقول في رواية الناقة الثعلبة هل أنا أوانها أم لا أعرف هل هناك أمر متعلق بهذه الرواية؟
ماذا
رواية الناقة الثعلبة يعني لا أدري هكذا وصل السؤال حقيقة.
أنا يعني لا أدري هذا المصطلح لم أسمع به يعني لم أسمع لعله مثلا هو الأخ قد وقف على مثل هذا المصطلح
ربما،
لكنه بيودي يعني أن يعني يشير إلى مثل هذا المصطلح في حلقة أخرى إن شاء الله أو في اتصال آخر حتى نستفسر يعني نستفهم ما يعني يعني ماذا يقصد من هذه المصطلحات.
سمحت السيد أيضا الأخ أبو علي من ميسان بسؤال يقول النفس الزكية هل يكون مقتلها في النجف أم في المدينة؟
طبعا في المدينة كما قلنا ووضحنا أن النفس الزكية تقتل في المدينة بعد أن يبعث الإمام الحج عبد الله رجل الشريف متوجها إلى المدينة يبعث خلفه أمامه برسول وهو النفس الزكية ويقتله بعد ذلك هؤلاء الأشرار ويكون قتله في المدينة بين الركن والمقام.
سمحت السيد بعض الإشارات تقول أو هنا وهناك يعني حقيقة أنا أستثمر وقت لأن السيد مخرج أعطانا إشارة بأن الوقت لدينا بعض الدقائق. الإشارات هنا من هنا وهناك البعض يقول أن النفس الزكية لابد أن تكون من علماء النجف.
طبعا هنا يعني لابد أن نوضح النفس الزكية ما معنى النفس الزكية، يعني النفس البريئة النفس الطاهرة. كل من قتل في سبيل الله تعالى في سبيل مبدأ أهل البيت الإنسان هو نفسه زكية سواء كان في النجف أو في غير النجف، لكن الكلام في النفس الزكية التي تكون محط أنظار المنتظرين وتتوقف عليها حالة الظهور. النفس الزكية هذه هو شاب هاشمي وهذه حالة مشابهة لما حدث للإمام أمير المؤمنين عليه السلام في صفين، يعني التاريخ يعيد نفسه في صفين الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أراد أن يلقي الحجة على معاوية وأصحابه، لذلك أرسل شخصا فقال من يذهب بكتابي هذا ولكن يقتل؟ فقام أحد الشباب وقال أنا يا أميمي. قال تقتل؟ قال فليكن. يعني المسألة القتل للإمام عليه السلام من أجل الإمام من أجل العقيدة هذا شيء يعني فيه مجد ومفخرة حقيقة. لذلك ذهب أعطاهم الكتاب حاججهم قتلوه. في أعراف الحروب في أعراف حتى الكفار لا يمكن أن يقتل الرسول، من يرسله الجانب الآخر لا يمكن أن يقتل، يعني يرجع بالسلام مطمئنا. لكن معاوية يعني حقيقة أباح كل المعتقدات وكل العادات. في عهد الإمام الحجة عجل الله رجل شريف حينما يظهر يعني يتحرك من المدينة متوجها إلى مكة يريد أن يهلق الحجة على هؤلاء، فيقول من يذهب بكتابي هذا كما كان أمير المؤمنين عليه السلام. يقوم أحد الشباب عهد الفتيان يقول أنا يا ابن رسول الله. قال تقتل؟ قال فليكن. فأخذ يأخذ الكتاب، تقول الروايات، فيقرأ الكتاب على هؤلاء. حينما يقرأ الكتاب يأخذونه ويذبحونه بين الركن والمقام، يذبح بين الركن والمقام، وهذا بين قتل النفس الزكية وبين الصيحة 15 يوم وسيكون الفرج إن شاء الله.
شكرا لكم سماحة السيد محمد علي الحلوة ضيفنا الدائم، جزاكم الله خير الجزاء وحياكم الله.
حياكم الله وشكرا لكم.
وكذلك الشكر لكم مشاهدينا الكرام، وبإذن الله سنكون معكم في الأسبوع القادم. والمهدي وعبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.